بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السرى والرفق بالدواب، ومراعاة مصلحتها، وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه، فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفراه هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء، وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفرى الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. وقوله تدئبه أي تتعبه.
هذا الحديث فيه كالذي قبله وجوب تقوى الله عز وجل في البهائم المعجمة التي لا تستطيع أن تفصح عما في نفسها، وقد هيأ الله سبحانه وتعالى لهذا الجمل أن أصدر هذا الصوت. قال جرجر أي صوت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذرفت عيناه يشكو من شدة صاحبه عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه في العمل الكثير وفي الوقت نفسه لا تطعمه، وهذا فيه ظلم لهذه البهيمة وعدم إحسان وعدم رحمة، والإسلام جاء بالرحمة حتى لبهيمة الأنعام. وهذا الحديث فيه شاهد للترجمة من جهتين: من جهة الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، لقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. ومن جهة الرفق بالبهيمة كما هي وصيته عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بأن يتقي الله في هذه البهيمة التي ملكه الله إياها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب.
هذا نظير ما سبق من أهمية إراحة الدواب والرحمة بها والمعاملة الرفيقة لها، كما هو واضح في هذا الحديث. قال: لا نسبح، أي لا نصلي النافلة حتى نحل الرحال، أي ننزل ما على الراحلة من متاع حتى تبقى مرتاحة، وهذا من الإحسان لبهيمة الأنعام والرفق بها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث: كل معروف صدقة، وأشباههما.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أهمية إعانة الرفيق، أي رفيق السفر، بأن يعمل على معاونته وخدمته والعمل على تيسير الأمور له في قضاء مصالحه، فهذا من الآداب العظيمة التي دعا إليها الإسلام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم.
هذا فيه أن من أدب الطريق ملاحظة الإخوان وحاجتهم، ومن ذلك من قد يكون عنده نقص في شيء من الزاد أو المتاع أو المركب، وعند أخيه شيء من ذلك زائد عن حاجته فيعينه به. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والفضل هو الزائد، وهذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم مع إخوانه، فيتفقد حاجاتهم، وإذا كان لهم حاجة إلى شيء وهو عنده فضل وزائد فليعد به على من هو محتاج إليه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة. يعني أحدهم قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة مالي عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود.
وهذا أيضا كسابقه في مراعاة حال الإخوان، ومن ذلك ركوب الدواب التي يسافرون عليها، فإن بعضهم قد لا يكون معه دابة تحمله، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التعاون والتكافل العظيم. وفي هذا أيضا سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من فضلهم وما من الله به عليهم من الكرم والإيثار، فأصبح الواحد منهم كما وصف جابر رضي الله عنه له عقبة، أي نوبة في الركوب من دابته كعقبة من ضم إليه، فضم الواحد منهم الاثنين والثلاثة، وتكون له نوبة مماثلة لنوبة هؤلاء، حتى إنه لا يميز نفسه عنهم بطول نوبته، بل يجعل نوبته مثل نوبة الآخرين، وهذا من كمال أدبهم وكرمهم وحسن تعاملهم رضي الله عنهم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن.
معنى فيزجي الضعيف أي يسوقه، ومعنى يتخلف أي يكون خلف القوم حتى يتفقد أحوالهم وشؤونهم. وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجميل تعامله ورحمته بالصحابة. وهذا التفقد للإخوان هو من الآداب التي ينبغي أن تراعى في السفر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر.
أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة التي يستحب للمسلم أن يقولها في سفره ليبارك له الله في سفره ولتتحقق له فيه العافية والسلامة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
ذكر الله سبحانه عباده في هذه الآيات بأن وسائل النقل من السفن والأنعام وكذلك ما سخره للناس في هذا الزمان من وسائل حديثة للنقل، منها ما يسير على الأرض ومنها ما يطير في الهواء ومنها ما يمشي في البحار، واستقرار الناس على ظهورها واستواؤهم على متونها وتنقلهم عليها من مكان إلى مكان براحة واطمئنان، كل ذلك من لطف الله عز وجل وإكرامه وإنعامه. فكيف يليق بمن ركبها أن يغفل عن ذكر المنعم والمتفضل بها والثناء عليه بما هو أهله وتنزيهه سبحانه عن كل نقص ينافي كماله، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. معنى مقرنين مطيقين، والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة، والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع.
هذه دعوة عظيمة يجدر بالمسلم أن يحافظ عليها وأن يأتي بها عند كل سفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي والذنوب، هذا عند اجتماعهما في الذكر كما في هذا النص. وأما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا فإنه يتناول معنى الآخر. وقوله اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أي يسره لنا وقصر لنا مسافته. وقوله اللهم أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد، ومن كان الله معه فممن يخاف. وقوله والخليفة في الأهل، الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلفه فيه، والمعنى أني أعتمد عليك وحدك يا الله في حفظ أهلي. وقوله اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي من مشقته وتعبه. وقوله وكآبة المنظر، أي سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم. وقوله وسوء المنقلب، أي الانقلاب والقفول من السفر بما يحزن ويسوء، سواء في نفسه أو في ماله أو أهله. وقوله وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. من السنة أن يقال هذا عند القفول، وأن يقال كذلك عند الإشراف على بلده والقرب منه، لما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. وقوله آيبون، أي نحن آيبون من آب إذا رجع، والمراد راجعون بالسلامة والخير. وقوله تائبون، أي إلى الله من ذنوبنا وتفريطنا. وقوله لربنا حامدون، أي حامدون له على نعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم: الحور بعد الكون بالنون. وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: ويروى الكور بالراء، وكلاهما له وجه. قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون، مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر.
هذا فيه هذه التعوذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بها في أسفاره، وهي تعوذات من أمور عدة: تعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، وهذا تقدم، ومن الحور بعد الكون أو الكور، أي من النقص بعد الزيادة، وقيل من الفساد بعد الصلاح، وقيل الرجوع من الجميل إلى القبيح، ومن دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ومن سوء المنظر في المال والأهل، وهذا تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود.
هذه من الدعوات التي تستحب للمسلم إذا ركب الدابة أن يسمي أولا عند الشروع في الركوب، ثم إذا استوى على ظهرها يحمد الله أي الذي سخر له هذا المركوب، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يحمد ثلاث مرات، ثم يكبر ثلاث مرات، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا فيه طلب الغفران من الله وإقرار من العبد بأن الله هو الغفار للذنوب ولا يغفر الذنوب إلا الله. وفي هذا أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وشدة عنايتهم باتباعه عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السرى والرفق بالدواب، ومراعاة مصلحتها، وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه، فسكن فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله. قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفراه هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء، وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفرى الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. وقوله تدئبه أي تتعبه.
هذا الحديث فيه كالذي قبله وجوب تقوى الله عز وجل في البهائم المعجمة التي لا تستطيع أن تفصح أما في نفسها. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى لهذا الجمل أن أصدر هذا الصوت، قال جرجر أي صوت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذرفت عيناه يشكو من شدة صاحبه عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه في العمل الكثير وفي الوقت نفسه لا تطعمه. وهذا فيه ظلم لهذه البهيمة وعدم إحسان وعدم رحمة، والإسلام جاء بالرحمة حتى لبهيمة الأنعام. وهذا الحديث فيه شاهد للترجمة من جهتين: من جهة الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، لقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. ومن جهة الرفق بالبهيمة كما هي وصيته عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بأن يتقي الله في هذه البهيمة التي ملكه الله إياها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب.
هذا نظير ما سبق من أهمية إراحة الدواب والرحمة بها والمعاملة الرفيقة لها، كما هو واضح في هذا الحديث. قال لا نسبح أي لا نصلي النافلة حتى نحل الرحال، أي ننزل ما على الراحلة من متاع حتى تبقى مرتاحة، وهذا من الإحسان لبهيمة الأنعام والرفق بها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة، وأشباههما.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أهمية إعانة الرفيق، أي رفيق السفر، بأن يعمل على معاونته وخدمته والعمل على تيسير الأمور له في قضاء مصالحه. فهذا من الآداب العظيمة التي دعا إليها الإسلام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم.
هذا فيه أن من أدب الطريق ملاحظة الإخوان وحاجتهم، ومن ذلك من قد يكون عنده نقص في شيء من الزاد أو المتاع أو المركب، وعند أخيه شيء من ذلك زائد عن حاجته فيعينه به، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والفضل هو الزائد، وهذا من الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم مع إخوانه، فيتفقد حاجاتهم، وإذا كان لهم حاجة إلى شيء وهو عنده فضل وزائد فليعد به على من هو محتاج إليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة مالي عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود.
وهذا أيضا كسابقه في مراعاة حال الإخوان، ومن ذلك ركوب الدواب التي يسافرون عليها، فإن بعضهم قد لا يكون معه دابة تحمله، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التعاون والتكافل العظيم. وفي هذا أيضا سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من فضلهم وما من الله به عليهم من الكرم والإيثار، فأصبح الواحد منهم كما وصف جابر رضي الله عنه له عقبة، أي نوبة في الركوب من دابته كعقبة من ضم إليه، فضم الواحد منهم الاثنين والثلاثة، وتكون له نوبة مماثلة لنوبة هؤلاء، حتى إنه لا يميز نفسه عنهم بطول نوبته، بل يجعل نوبته مثل نوبة الآخرين، وهذا من كمال أدبهم وكرمهم وحسن تعاملهم رضي الله عنهم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن.
معنى فيزجي الضعيف أن يسوقه، ومعنى يتخلف أن يكون خلف القوم حتى يتفقد أحوالهم وشؤونهم، وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجميل تعامله ورحمته بالصحابة. وهذا التفقد للإخوان هو من الآداب التي ينبغي أن تراعى في السفر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر.
أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة التي يستحب للمسلم أن يقولها في سفره، ليبارك له الله في سفره ولتتحقق له فيه العافية والسلامة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
ذكر الله سبحانه عباده في هذه الآيات بأن وسائل النقل من السفن والأنعام، وكذلك ما سخره للناس في هذا الزمان من وسائل حديثة للنقل، منها ما يسير على الأرض، ومنها ما يطير في الهواء، ومنها ما يمشي في البحار، واستقرار الناس على ظهورها، واستواءهم على متونها، وتنقلهم عليها من مكان إلى مكان براحة واطمئنان، كل ذلك من لطف الله عز وجل وإكرامه وإنعامه. فكيف يليق بمن ركبها أن يغفل عن ذكر المنعم والمتفضل بها والثناء عليه بما هو أهله وتنزيهه سبحانه عن كل نقص ينافي كماله، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. معنى مقرنين مطيقين، والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة، والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع.
هذه دعوة عظيمة يجدر بالمسلم أن يحافظ عليها وأن يأتي بها عند كل سفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، البر فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي والذنوب، هذا عند اجتماعهما في الذكر كما في هذا النص، وأما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا فإنه يتناول معنى الآخر. وقوله: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، أي يسره لنا وقصر لنا مسافته. وقوله: اللهم أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد، ومن كان الله معه فممن يخاف. وقوله: والخليفة في الأهل، الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلفه فيه، والمعنى أني أعتمد عليك وحدك يا الله في حفظ أهلي. وقوله: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي من مشقته وتعبه. وقوله: وكآبة المنظر، أي سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم. وقوله: وسوء المنقلب، أي الانقلاب والقفول من السفر بما يحزن ويسوء، سواء في نفسه أو في ماله أو أهله. وقوله: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. من السنة أن يقال هذا عند القفول، وأن يقال كذلك عند الإشراف على بلده والقرب منه، لما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. وقوله: آيبون، أي نحن آيبون من آب إذا رجع، والمراد راجعون بالسلامة والخير. وقوله: تائبون، أي إلى الله من ذنوبنا وتفريطنا. وقوله: لربنا حامدون، أي حامدون له على نعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم: الحور بعد الكون بالنون. وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: ويروى الكور بالراء، وكلاهما له وجه. قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر.
هذا فيه هذه التعوذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بها في أسفاره، وهي تعوذات من أمور عدة: تعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، وهذا تقدم، ومن الحور بعد الكون أو الكور، أي من النقص بعد الزيادة، وقيل من الفساد بعد الصلاح، وقيل الرجوع من الجميل إلى القبيح، ومن دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ومن سوء المنظر في المال والأهل، وهذا تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود.
هذه من الدعوات التي تستحب للمسلم إذا ركب الدابة أن يسمي أولا عند الشروع في الركوب، ثم إذا استوى على ظهرها يحمد الله، أي الذي سخر له هذا المركوب، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يحمد ثلاث مرات، ثم يكبر ثلاث مرات، ثم يقول: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا فيه طلب الغفران من الله، وإقرار من العبد بأن الله هو الغفار للذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا الله. وفي هذا أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وشدة عنايتهم باتباعه عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.